إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الدقائق أذكر نفسي وأذكركم بأمر مهم، ألا وهو ما يتعلق بفضل العلم وأهمية الرجوع إلى أهل العلم. فإن العلم شرف عظيم للمسلم، أن يتزود بالعلم النافع حتى يرفع الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى يعبد الله تعالى على بصيرة. فجدير به أن يتزود بالعلم النافع، والله تعالى قال في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال الإمام البخاري، بوب على ذلك باب: العلم قبل القول والعمل. ثم بدأ بأهم العلوم وهو علم العقيدة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجدير بنا أن نتزود بالعلم النافع، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم: ما أمر الله تعالى نبيه بالازدياد من شيء إلا بالعلم. نحن بحاجة في كل يوم وليلة أن نتزود بالعلم النافع، ولهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا بعد فجر كل يوم أن ندعو: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الدعاء كونك يا عبد الله أمرت بذلك أو أوصاك نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك في كل صباح بعد فجر كل يوم، يدل ذلك على أنه ينبغي لك أن يكون لك نصيب من العلم في كل يوم. اللهم إني أسألك علما نافعا. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتزودوا من علم لا ينفع. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هذه الأربع. قد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. قال سبحانه: أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب، كذلك في الآية: تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالشاهد أن علينا أن نعتني بالعلم النافع مهما يكن الإنسان ليس متخصصا في العلم، أو في العلوم الشرعية، فهناك من العلوم ما هي من فروض الأعيان، وهي ما تلزم كل شخص بعينه، وهي كما قال الإمام أحمد: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تحج، عندك مال، كيف تزكي، كيف تصوم، تعرف الأحكام المتعلقة، عندك مال، كيف تبيع، كيف تشتري. لابد أن تتفقه في ما يلزمك أن تتفقه فيه. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: لا يبع في أسواقنا إلا من تفقه في أحكام البيع، إلا من تفقه في أحكام البيع حتى يجتنب الحرام ويبيع ويشتري بالطرق الشرعية، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن أهم العلوم التي هي من فروض الأعيان علم العقيدة، كيف تعبد الله على بصيرة، كيف تجتنب الشرك، تعرف أنواع التوحيد، أنواع الشرك لئلا تقع فيها، أنواع الكفر، أنواع النفاق، تعرف نواقض الإسلام لئلا تقع فيها. فمن العلوم ما هي من فروض الأعيان، ومنها ما هي من فروض الكفايات، كعلم المواريث، إذا علمه من فيه الكفاية كفى ويسقط الإثم عن الباقين، أما إذا قصر الجميع فإنه يأثم الجميع. علم الطب، علم الهندسة ونحو ذلك، فهذه من علوم الكفايات، من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. جانب مهم في جانب العلم، وهو ما نحب الإشارة إليه والتذكير به، وهو أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين، علماء السنة، أهل السنة والجماعة، امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفهم. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الأمور المهمة متعلقة بالأمن والخوف ينبغي الرجوع فيها لأهل العلم، ولاة الأمر: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء والولاة هم أهل البصيرة والمعرفة بهذه الأمور، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أهم الأمور التي ينبغي الرجوع فيها لأهل العلم أمر الدين، أمر دينك الذي هو سبيل نجاتك من النار، الذي هو طريق سعادتك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كيف تعبد ربك إلا بأن يكون العمل خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن أن يكون العمل صوابا على السنة إلا بأن تعرف السنة، ولا يمكن أن تعرف السنة إلا بأخذها عن أهلها ورواتها وحملتها. العلم لا يأتي فيوضات كما يقول أهل التصوف، ولا منامات ولا غير ذلك، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. تعلم ونسأل أهل العلم. لو تأملنا في حياتنا اليومية، الواحد منا لو تعطل سيارته يبحث عن أفضل المهندسين، ممكن يلف الصناعية كلها، صح ولا لا؟ يسأل عن هذا وعن هذا، يريد واحد حتى ما يخرب عليه. كذلك لو احتاج إلى عملية يبحث عن أفضل الأطباء، ربما يسافر، إن هذا يتعلق بها عملية ونفس وروح. وإذا جاء أمر الدين قال أفتح جوجل وأخذ الفتوى، ما أحتاج أن أسأل ولا أبحث ولا، وربما يقع في موقع شيعي ولا موقع صوفي ولا كذا ولا عقائد مختلفة ولا ناس انحراف، وهذا خطر عظيم. إن هذا العلم دين، يقول الإمام الزهري إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذ دينك. لابد أن يكون العالم الذي تأخذ عن صاحب سنة، صاحب عقيدة طيبة، بعيد عن العقائد المنحرفة من رفض وتصوف وتكفير ومناهج بدعية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش، هذه المناهج لهم مفتين الآن في المواقع يشوشون ويلبسون على الناس. وللأسف ربما الآن يعلقون على كتب أئمة الدعوة أئمة التوحيد ويدخلون مناهجهم التكفيرية في تلك الكتب التي هي كتب أهل السنة، كل ذلك تلبيسا وخداعا للناس. كذلك أهل الإلحاد، دعاة الإلحاد لهم مواقع، دعاة الانحلال لهم مواقع، يريدون أن يشوشوا على الناس، دعاة يشوشون على الناس في أصول العقائد، في إثبات عذاب القبر ونعيمه، في العمل بالسنة. هناك من ينكر السنة والعياذ بالله، وهناك من ينكر عقائد من عقائد أهل السنة في هذه المواقع، وربما يسمون أنفسهم دعاة أو مفكرين أو كذا، تلبيسا وخداعا للناس. علينا أن نحذر من دعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا الذين يتبعون المتشابه. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء. يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثر رؤوس الجهال في هذا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هؤلاء هم رؤوس الجهال الآن. مواقع كثيرة، كل موقع يفتح الأسئلة وتريد أسئلة وإجابات وكذا، لكن عليك أن ترجع. الحمد لله عندنا هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء، وغيرهم من العلماء سواء من فتاواهم المطبوعة أو بإمكانك إذا كان المسألة من المسائل المهمة أن ترفع سؤالك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، أو تسأل من تثق في دينه وعلمه من أهل العلم الثقات. أما أن يكون مصدرك فقط هو المواقع، أو تسأل من لا يوثق في دينه ولا في علمه، فهذا خطر. ودعاة الباطل وأصحاب المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية يريدون أن يصرفوا الشباب والناس والمجتمع عن العلماء الربانيين. يقولوا وهذا ليس بغريب، هذا من قديم، أهل البدع من قديم وهم يقولون علماء، يصفونهم بعلماء الحيض والنفاس، كما قال ذاك المعتزلي ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض الملقاة. وقال الآخر إن كلام أبي حنيفة لا يخرج عن سراويل امرأة. وهكذا وهكذا أهل البدع في هذا الزمان يكون هؤلاء علماء حيض النفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء في أبراج عادية، إلى غير ذلك من الطعونات في علماء السنة لكي ينفر الشباب والمجتمع عن العلماء، وأنهم هم العلماء وهم يفقهون الواقع، ولا فهم واقع ولا عندهم علم، إنما أفسدوا في الأرض، أشعل الثورات في بلاد المسلمين، فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض ودمرت المساجد والمساكن بسببهم، وهم بين أهلهم وأولادهم. والعلماء أهل البصيرة والفهم، يقول انتبهوا هذه فتنة، احذروا من هذه الفتن، يحذرون من الفتن، يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية، من الخروج على ولاة الأمر، يدعون إلى السمع والطاعة، إلى لزوم الجماعة. هؤلاء هم علماء السنة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. العلماء يعرفون البصيرة، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لكن بعد ماذا؟ بعدما تنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويشرد الملايين، بعد ذلك يقولون: والله أخطأنا. بعد إيش أخطأت؟ كما صرحوا بذلك كالقرضاوي وغيره. يجب علينا نرجع لأهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفهم، حتى نعبد الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، لابد أن يكون الوضوء على السنة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: لتأخذوا عني مناسككم، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسألة مسألة اتباع، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في جميع العبادات، في الدعوة إلى الله، يجب أن يكون على وفق السنة. ولا يمكن أن تعرف السنة إلا عن طريق علماء السنة. أما أهل البدع فهم أهل تلبيس وتمويه وخداع، ولا يوثق بهم. نسأل الله تعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الدقائق أذكر نفسي وأذكركم بأمر مهم، ألا وهو ما يتعلق بفضل العلم وأهمية الرجوع إلى أهل العلم. فإن العلم شرف عظيم للمسلم، أن يتزود بالعلم النافع حتى يرفع الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. فجدير به أن يتزود بالعلم النافع. والله تعالى قال في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال الإمام البخاري بوب على ذلك باب: العلم قبل القول والعمل. ثم بدأ بأهم العلوم وهو علم العقيدة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجدير بنا أن نتزود بالعلم النافع. والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم: ما أمر الله تعالى نبيه بالازدياد من شيء إلا بالعلم. نحن بحاجة في كل يوم وليلة أن نتزود بالعلم النافع. ولهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا بعد فجر كل يوم أن ندعو: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الدعاء كونك يا عبد الله أمرت بذلك أو أوصاك نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك في كل صباح بعد فجر كل يوم، يدل ذلك على أنه ينبغي لك أن يكون لك نصيب من العلم في كل يوم. اللهم إني أسألك علما نافعا. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتزودوا من علم لا ينفع. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هذه الأربع. قد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم. قال سبحانه: أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب، كذلك في الآية: تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالشاهد أن علينا أن نعتني بالعلم النافع. مهما يكون الإنسان ليس متخصصا في العلم أو في العلوم الشرعية، فهناك من العلوم ما هي من فروض الأعيان، وهي ما تلزم كل شخص بعينه، وهي كما قال الإمام أحمد: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تحج، عندك مال، كيف تزكي، كيف تصوم، تعرف الأحكام المتعلقة، عندك مال، كيف تبيع، كيف تشتري. لابد أن تتفقه في ما يلزمك أن تتفقه به. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: لا يبع في أسواقنا إلا من تفقه في أحكام البيع، إلا من تفقه في أحكام البيع حتى يجتنب الحرام ويبيع ويشتري بالطرق الشرعية، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن أهم العلوم التي هي من فروض الأعيان علم العقيدة: كيف تعبد الله على بصيرة، كيف تجتنب الشرك، تعرف أنواع التوحيد، أنواع الشرك لئلا تقع فيها، أنواع الكفر، أنواع النفاق، تعرف نواقض الإسلام لئلا تقع فيها. فمن العلوم ما هي من فروض الأعيان، ومنها ما هي من فروض الكفايات، كعلم المواريث: إذا علمه من فيه الكفاية كفى ويسقط الإثم عن الباقين، أما إذا قصر الجميع فإنه يأثم الجميع. علم الطب، علم الهندسة ونحو ذلك. فهذه من علوم الكفايات، من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. جانب مهم في جانب العلم هو ما نحب الإشارة إليه والتذكير به، وهو أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين، علماء السنة، أهل السنة والجماعة، امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفهم. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الأمور المهمة المتعلقة بالأمن والخوف ينبغي الرجوع فيها لأهل العلم، ولاة الأمر: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من العلماء والولاة، هم أهل البصيرة والمعرفة بهذه الأمور، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أهم الأمور التي ينبغي الرجوع فيها لأهل العلم أمر الدين، أمر دينك الذي هو سبيل نجاتك من النار، الذي هو طريق سعادتك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كيف تعبد ربك إلا بأن يكون العمل خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن أن يكون العمل صوابا على السنة إلا بأن تعرف السنة، ولا يمكن أن تعرف السنة إلا بأخذها عن أهلها ورواتها وحملتها. العلم لا يأتي فيوضات كما يقول أهل التصوف، ولا منامات ولا غير ذلك، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. تعلم ونسأل أهل العلم. لو تأملنا في حياتنا اليومية، الواحد منا لو تعطلت سيارته يبحث عن أفضل المهندسين، ممكن يلف الصناعية كلها، صح ولا لا؟ يسأل عن هذا وعن هذا، يريد واحد حتى ما يخرب عليه. كذلك لو احتاج إلى عملية يبحث عن أفضل الأطباء، ربما يسافر، لأن هذا يتعلق بها عملية ونفس وروح. وإذا جاء أمر الدين قال: أفتح جوجل وأخذ الفتوى، ما أحتاج أن أسأل ولا أبحث ولا. وربما يقع في موقع شيعي ولا موقع صوفي ولا كذا ولا عقائد مختلفة ولا ناس انحراف، وهذا خطر عظيم. إن هذا العلم دين، يقول الإمام الزهري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذ دينكم. لابد أن يكون العالم الذي تأخذ عن صاحب سنة، صاحب عقيدة طيبة، بعيد عن العقائد المنحرفة من رفض وتصوف وتكفير ومناهج بدعية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش. هذه المناهج لهم مفتين الآن في المواقع، يشوشون ويلبسون على الناس. وللأسف ربما الآن يعلقون على كتب أئمة الدعوة، أئمة التوحيد، ويدخلون مناهجهم التكفيرية في تلك الكتب التي هي كتب أهل السنة. كل ذلك تلبيسا وخداعا للناس. كذلك أهل الإلحاد، دعاة الإلحاد لهم مواقع، دعاة الانحلال لهم مواقع، يريدون أن يشوشوا على الناس. دعاة يشوشون على الناس في أصول العقائد، في إثبات عذاب القبر ونعيمه، في العمل بالسنة. هناك من ينكر السنة والعياذ بالله، وهناك من ينكر عقائد من عقائد أهل السنة في هذه المواقع، وربما يسمون أنفسهم دعاة أو مفكرين أو كذا، تلبيسا وخداعا للناس. علينا أن نحذر من دعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروا الذين يتبعون المتشابه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء. يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وما أكثر رؤوس الجهال في هذا العلم. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هؤلاء هم رؤوس الجهال. الآن مواقع كثيرة، كل موقع يفتح الأسئلة وتجد أسئلة وإجابات وكذا. لكن عليك أن ترجع. الحمد لله عندنا هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء، وغيرهم من العلماء، سواء من فتاواهم المطبوعة أو بإمكانك إذا كان المسألة من المسائل المهمة أن ترفع سؤالك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، أو تسأل من تثق في دينه وعلمه من أهل العلم الثقات. أما أن يكون مصدرك فقط هو المواقع، أو تسأل من لا يوثق في دينه ولا في علمه، فهذا خطر. ودعاة الباطل وأصحاب المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية يريدون أن يصرفوا الشباب والناس والمجتمع عن العلماء الربانيين. يقولوا، وهذا ليس بغريب، هذا من قديم، أهل البدع من قديم وهم يقولون علماء، يصفونهم بعلماء الحيض والنفاس، كما قال ذاك المعتزلي: ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقاة. وقال الآخر: إن كلام أبي حنيفة لا يخرج عن سراويل امرأة. وهكذا أهل البدع في هذا الزمان يقول: هؤلاء علماء حيض النفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء في أبراج عاجية، إلى غير ذلك من الطعونات في علماء السنة، لكي ينفروا الشباب والمجتمع عن العلماء، وأنهم هم العلماء وهم يفقهون الواقع، ولا فهم واقع ولا عندهم علم. إنما أفسدوا في الأرض، أشعلوا الثورات في بلاد المسلمين، فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض ودمرت المساجد والمساكن بسببهم، وهم بين أهلهم وأولادهم. والعلماء أهل البصيرة والفهم، يقول: انتبهوا، هذه فتنة، احذروا من هذه الفتن. يحذرون من الفتن، يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية، من الخروج على ولاة الأمر، يدعون إلى السمع والطاعة، إلى لزوم الجماعة. هؤلاء هم علماء السنة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. العلماء يعرفون أهل البصيرة، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لكن بعد ماذا؟ بعد ما تنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويشرد الملايين، بعد ذلك يقولون: والله أخطأنا. بعد إيش أخطأت؟ كما صرحوا بذلك كالقرضاوي وغيره. فيجب علينا نرجع إلى أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفهم، حتى نعبد الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، لابد أن يكون الوضوء على السنة. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسألة مسألة اتباع في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في جميع العبادات، في الدعوة إلى الله، يجب أن يكون على وفق السنة. ولا يمكن أن تعرف السنة إلا عن طريق علماء السنة. أما أهل البدع فهم أهل تلبيس وتمويه وخداع، ولا يوثق بهم. نسأل الله تعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.